ثم أورد حديثا آخر في الباب. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة. هذا رجل تابعي يسمى الأزرق ابن قيس، جاءهم أبو رمثة، أبو رمثة صحابي يريد أن يصلي بهم في مسجدهم. أبو رمثة يسمى رفاعة، وقيل يسمى حبان ابن وهب، المهم رجل من الصحابة الذين أدركوا رسول الله وعايشوا رسول الله وهم على الإسلام، الله تعالى كرمهم بصحبة النبي، تلقوا منه، تتلمذوا عليه، أصبحوا نقل لأخبار النبي ونقل لهذا الكتاب، الكتاب العزيز إنما أتانا عن طريقهم، الشريعة السمحاء إنما أتتنا عن طريقهم. فأبو رمثة من الصحابة جاء وصلى بالقوم في مسجدهم، قال صليت، قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، هذه كنيته، فقال، الضمير يعود إلى أبي رمثة، صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة التي شهدها أبو رمثة وافقت الصلاة التي صلاها مع رسول الله، يعني مثلا إن كان الصلاة ظهر قال أنا صليت مع النبي صلاة ظهر، عصر صليت مع النبي صلاة عصر، وهكذا. قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو رمثة معه، ثم سلم عن يمينه وعن يساره، وهذا داب النبي في صلاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم تسليمتين. حتى رأينا بياض خديه، وقد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الالتفات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يبالغ. ثم انفتل، يعني انصرف من الصلاة كانفتال أبي رمثة. أبو رمثة يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام انفتل، يعني انصرف من صلاته كانصرافي. فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، رجل من الصحابة أيضا قام صلى مع رسول الله وأدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله، بمعنى أدرك الصلاة كلها مع رسول الله، الصلاة التي صلاها أبو رمثة مع رسول الله. الرجل ما لما صلى وانتهى من صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قام يشفع الصلاة. ما معنى قام يشفع؟ قام يضيف صلاة إلى الصلاة في الحال، بمجرد ما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في الحال قام الرجل الصحابي الذي أدرك الصلاة كلها مع رسول الله، بمعنى أنه لم يكن مسبوقا، أدرك الصلاة كلها. فلو أنه كان مسبوقا عندما يسلم الإمام يقوم في الحال ليقضي ما بقي له أو ليتم ما بقي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنا أدركت مع الإمام في صلاة المغرب ركعتين، بقيت علي ركعة، بمجرد أن يسلم الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا أسلم مع الإمام لأنه بقي علي من صلاة ركعة. إذا سلم الإمام قمت في الحال لآتي بالركعة التي سبقت فيها. لكن هذا الرجل لم تفته الصلاة، بدليل أن أبا رمثة يقول: فقام الرجل الذي أدرك معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الأولى، قام من الصلاة يشفع. يشفع يعني يضم صلاة مع الصلاة الأولى التي صلاها. الصلاة التي ضمها مع الصلاة الأولى فريضة؟ لا، نافلة. هذا ما وقع في القوم أبو بكر وفي القوم عمر، وقد تقدم بأنهما في ميمنة رسول الله، وأنهما شهد الصلاة وكان في الصف الأول. وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى هذا الرجل فعل ما فعل، قال: فوثب إليه عمر. وثب إليه، الضمير يعود إلى من؟ أعود إلى أبي رمثة المتحدث أبو رمثة. وإنما قام عمر إلى الرجل الذي أراد أن يضم صلاة مع صلاة الفريضة، وثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزه عمر، والنبي يرى ويشاهد. عمر في الصف الأول. لو قال لنا قائل إن عمر فعل هذا الفعل في الصف الأخير أو في ميسرة الصف أو في صف آخر بعيد لا يرى النبي عمر، لقلنا هذا صنيع عمر، ولكن عمر فعل هذا وصنيع ورآه النبي وأقره. وإقرار النبي شرع وإقرار النبي سنة. إذن هذا الصنيع الذي فعله عمر بأن وثب إلى الرجل وهز الرجل بمنكبيه، إن كان النبي هذا العمل من عمر منكر لا يقره رسول الله، وإذا كان هذا العمل من عمر رضي الله تعالى عنه مشروع يقره رسول الله. فما الذي وقع؟ اسمع ما قال أبو رمثة. قال عمر للرجل: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل. يعني أن أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم النصارى واليهود، وهم الذين كانوا قبلنا وهم أهل كتاب، ومع ذلك هلكوا لأنهم ضلوا ولأن الله تعالى قد غضب عليهم. وسبب هلاكهم أمور: مخالفتهم الأنبياء، ومما جاءتهم به الأنبياء من قبل مشروعية الفصل بين الصلاة الفريضة والنافلة، وجاء الله تعالى بهذه الشريعة السمحاء، ونهى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن ومسلم ابن الحجاج من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: معاوية نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نحدث. يعني صلينا الفريضة لا يشرع لنا أن ننهض في الحال لناتي بصلاة نافلة حتى نتكلم نفصل بين الصلاة الأولى الفريضة وبين صلاة النافلة التي نريد أن نتطوع ونتقرب بها إلى الله بشيء، إما أن نحدث حدث، ننتقل، نتكلم، نعمل أي عمل، فإذا ما فرقنا بين الفريضة وبين النافلة أصبنا السنة. وإذا ما قام أحدنا في الحال كبر الله أكبر، بمجرد أن سلم الإمام وسلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا بك ترى المصلي حالا ينهض الله أكبر، لا نعلم أهو مسبوق أم لا، لأنه متى ما قام في الحال من رآه وهو لا يعلم أنه مسبوق قال بأنه مسبوق، وإذا به ليس مسبوقا وإنما قام يتنفل. والنبي قد نهى أن نصل فريضة صلاة حتى بصلام حتى نتكلم أو نحدث حدث. ولذا لما قام عمر ووثب على الرجل، وأنت تعلم معنى الوثب، معنى الوثب أنه قام بقوة وأخذ الرجل وهز عمر الرجل منكرا عليه، لو كان هذا العمل من عمر رضي الله تعالى عنه منكر ما أقر النبي عمر على هذا الأمر. عمر رضي الله تعالى عنه لما وقعت قصة حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كتب كتابا لأهل مكة يعلمهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيقدم عليهم في عام الفتح، أخذ الكتاب حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه ودفعه لامرأة، أخذت الكتاب ووضعته في عقيصة شعرها وانصرفت. نزل الوحي على رسول الله بأن حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه فعل كيت وكيت، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبعث علي بن أبي طالب ورجلا آخر ليدرك المرأة في روضة خاخ موضع قريب من المدينة، أدرك المرأة وطلب منها الكتاب، تأبت أول الأمر، ولما تأبت وامتنعت قال لها علي بن أبي طالب والله لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، إذا دعا الأمر إلى أن نفتش قبلك نفتش القبل حتى تخرج الكتاب. علمت الجد، عند ذلك طلبت منهما أن يولي وجههما وأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها وأتت بها إلى النبي. هذا عمل عظيم خطير، عندنا اليوم يسمى هذا العمل الخيانة العظمى، هذه جاسوسية، الجاسوس يقتل. قال النبي لحاطب ما هذا يا حاطب؟ قال حاطب والله يا رسول الله ما نافق، ولكن أنا لي أهل ولي مال، أردت أن أتقرب إليهم بهذا الكتاب حتى يحفظوا أهلي ومالي. وإذا بعمر ينهض، قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وعمر آخى النبي بينه وبين حاطب، ولكن هذه المؤاخاة لا يبالي بها عمر، ما دام أن أخاه في الإسلام عمل عمل وأحدث حدث، حدث عظيم، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي لعمر منكرا عليه دعه يا عمر لا تقتل، إنه قد شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي لا يقر على باطل. ووقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قصة، اشترى من رجل بعير دين، وإذا بالبعير بالرجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الرداء في عنق رسول الله، رجل أعرابي من البادية، والأعراب غلاظ شداد، اعطني حقي يا محمد إنكم بني عبد المطلب قوم بهت، حتى أثر الرداء على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. قام عمر على الرجل يريد أن يفتك به، قال له الرسول دعه يا عمر فإن لصاحب الحق مقالا. وقال النبي لعمر أنا أولى أن تأمرني بأن أحسن القضاء، وأن تأمره هو بأن يحسن الاقتضاء، أن تقول له الأسلوب الحسن أن تطلب كذا وكذا، وأن تأمرني أنا اللهم صل على رسول الله، بأن أحسن القضاء، يعني أنكر عليه ولم يرضى. لكن في هذه الحالة وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يثب على الرجل، وثبت عمر معروفة، وثبت عمر ليست بسهلة، وإذا بعمر يأخذ بمنكبي الرجل ويهزه هزا شديدا، فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر للرجل اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل. أقر النبي على عمر على هذا، وأضاف النبي قولا، فرفع النبي بصره صلوات الله وسلامه عليه فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب، أصاب الله بك الحق، لأن ما فعلت حق وصواب. هذا إقرار من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد أصاب الحق، وليست هذه المرة الأولى التي أصاب فيها عمر الحق. لنرجع إلى تاريخ الإسلام، ولنرجع إلى حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولنرجع إلى تفسير كلام الله. عمر أصاب الحق مرارا، وأذكر لك مرة واحدة فقط، وهي مسألة أسارى بدر. في عام بدر قتل 70 من المشركين، وأسر 70 من المشركين، وأتي بهم إلى طيبة، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في شأن الأسارى، ماذا نفعل بهؤلاء 70؟ النبي يريد أن يمن، أبو بكر رضي الله تعالى عنه أشار على النبي أن يمن عليهم، سرحهم يا رسول الله، هؤلاء أبناء عمك مخطئون. استشار عمر، عمر مشورته غليظة، يا رسول الله سلم كل واحد منا قريبة، أنا أخي زيد أقتله، أبو بكر ابنه محمد يتولى قتله، علي يتولى عمه العباس يقتله، فلان، وهكذا. ما جنح النبي إلى هذا الأمر، والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أرفقهما وأرحمهما صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يحلف أنه لا يفعل الشيء وبعد ذلك يتنازل ويفعل ويكفر عن يمينه صلوات الله وسلامه عليه، بل أرشدنا صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا الأمر. مثال ذلك أن يكون بيني وبين أخي شقيقي أو لأب، أو بين أخي وبين أخي المسلم وقع شجار وشيء، وقلت والله أنا لا أكلمك بعد اليوم، والله أنا لا أدخل دارك بعد اليوم، والله أنا لا أقبل منك شيئا بعد اليوم، حزازة وقعت في النفس، أيجوز أن تستمر؟ والله لا يجوز. المؤمن التقي يجب عليه أن يكون رفيق، لا يأخذ بالشدة، مضى يوم، اليوم الثاني، اليوم الثالث، هون يا أخي، لا تكن فظا غليظا، ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. تأمل، هذا أخي في الإسلام، هذا قريبي، هذا أخي، هذا ابن أخي، هذا كذا، هذا كذا، إذن كفر عن يمينك وخذ منه، كفر عن يمينك ادخل بيته، كفر عن يمينك كلمه. هذا هو النصف، هذا دليل الإيمان في القلب، هذا دليل على أن القلب زكي طاهر. أما إن رأيت المرء غليظا شديدا، أنا قلت قول، ما دمت أنني قلت هذا القول أنا لا أتنازل عن هذا القول، لا سيما وأني أقسمت بالله، والله لو أقسمت بالله، والله وبالله وتالله وبجميع الأيمان المغلظة أني لا أدخل دارك. بعد ذلك أتى رجل صالح مصلح، ويجب أن يكون فينا مصلحون، أن يكون فينا متقون. لما يا أخي أنت تهجر أخاك، لا تكلمه، لا تدخل داره، لا ولا ولا، رقق قلبك، أنار الإيمان في قلبك، ماذا تعمل؟ وقد أقسمت 100 يمين، تكفر عن اليمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، إن لم تجد صمت 3 أيام وكلمت أخاك المسلم، وانتهى كل شيء. هذا ما دعانا إليه الإسلام، وهذا ما أدبنا به. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم، ما جنح إلى رأي أبي بكر إلى رأي عمر، بل جنح إلى أمر آخر أشار عليه البعض بأن يأخذ منهم الفداء، يعني كل واحد منهم يسلم كذا وكذا مال ويرجع. ومع ذلك عاتب الله رسوله، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لو أخذت برأي عمر رضي الله تعالى عنه كان أولى وأحسن، لو قتلت هؤلاء الأسارى يوم بدر لكان أولى. عتاب من قبل الرب، هذه موافقة وافق فيها عمر القرآن وشرع الله. طاف النبي بالبيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فقال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم الحجر الذي رقى عليه إبراهيم عند البناء، مقام إبراهيم ليس بقبر، قبل 30 عام 20 عام بعض العامة يظنون أن مقام إبراهيم قبر إبراهيم، مقام إبراهيم ليس بقبر إبراهيم، وجزى الله هذه الدولة خير الجزاء، أزالت البناء وأزالت القبة وظهر لنا الحجر، وظهرت لنا قدم إبراهيم على الحجر، وجعل الزجاج البلوري، كل منا يرى أنه حجر، ونحن عندما نصلي خلفه ما صلينا خلفه لأنه قبر، وإنما صلينا خلفه لأن الله تعالى قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولولا أن الله تعالى أمرنا بأن نتخذ المقام مصلى لما صلينا خلفه. أنزل الله في الحال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد عد العلماء، بل ألف بعض أهل العلم كتب في موافقات عمر لكتاب الله تعالى، يرى الرأي يقول الرأي قبل أن ينزل القرآن، وإذا بالقرآن ينزل موافقا لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الأمر مشروع، وفي هذا دلالة على أنه لا يشرع للمسلم ولا ينبغي له أن يصل صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وإنما المستحب والأمر المرغوب المسنون أنه متى ما صليت أن تفصل بين صلاة الفريضة ونافلة، بحديث معاوية. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الذي يكفي في الفصل إما أن تتكلم إما أن تتحدث، أو أن أفضل شيء أن تفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. والأذكار الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عقب الصلاة معلومة، لا حاجة إلى أن نطيل الكلام بذكرها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى توجه إلى الناس بوجهه واستغفر الله 3، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. أذكار معلومة مدونة في الكتب، وجزى الله تعالى بعض أهل الخير خيرا جمعوا ذلك في صفحة صغيرة ماذا كان النبي يقول بعدما يسلم؟ ذكرت الأذكار الواردة، بعد ذلك قم وتنفل إن شئت في المسجد، والنافلة في البيت أفضل. وإذا كان حالك كحالي إذا عدت إلى البيت لا أصلي، لا مانع أن أصلي في المسجد. صلاة النافلة في المسجد جائزة، لا سيما إذا كان المسجد مسجد النبي بألف صلاة، المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. لكن لو علمت أنك تعود إلى الدار ويتسنى لك أن تصلي، ما هناك شواغل، وبيوتنا كلها شواغل إلا ما شاء الله، إذن استحب جمهور أهل العلم بأن نفصل بين صلاة الفريضة وبين صلاة النافلة بالأذكار الواردة المعلومة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت الحنفية إلى أنه يكفي في الفصل بين الفريضة والنافلة بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو أن تفصل بين الفريضة والنافلة بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني أنك عندما سلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خلاف ذلك الذي نرى من السواد الأعظم أنه بمجرد أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن ينهي ورحمة الله وإذا به قفز، لا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد نص أئمة الحنفية على أنه يكفي هذا المقدار، فيا ليتنا تمسكنا بهذا المقدار. أكرر، الغالب الأسوأ، غالب السواد الأعظم عندما يسلم لا يأتمر بأمر المذهب ولا يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه بمجرد أن يسلم كأنه يفعل عناد مع النصوص الشرعية حالا. وقد علمتم أن حديث معاوية نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نحدث، وقد علمتم الحديث السابق حديث أبي هريرة أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. إذن الأمر المشروع لنا أيها المسلمون إذا ما صلينا صلاة الفريضة لا ينبغي لنا أن ننهض حالا وأن نأتي بالنافلة بالتطوع، بل الذي يسن لنا أننا نفصل بالأذكار الواردة عن رسول الله. يا أخي كلها والله لا تزيد على 10 دقائق وأنت متبع لسيد الخلق وتقرأ وتذكر ذكر عظيم يرفع قدرك عند الله ويكفر ذنوبك، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أضاف إلى ذلك أمر خير، من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن الشيطان عليه لعائن الله حريص على أن يفوتنا هذا الأجر، ولذا أنا وغيري بمجرد السلام عليكم ورحمة الله قال أبو حنيفة كذا، ما قال أبو حنيفة كذا، وقد سمعتم أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه وأئمة علماء الحنفية يقولون لا بد أن يفصل، لكن أقل ما يكفي ما قالوا أنك لا تذكر ذكر النبي الأذكار الواردة عن رسول الله، وإنما قالوا لو أنك ما ذكرت واكتفيت بالتهليل أو اكتفيت باللهم أنت السلام ومنك السلام أجزأ. ولكن إذن ما يدل عليه قول الحنفية أنه لو قام ووصل الصلاة بالصلاة من دون أن يفصل يكون قد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عمر هذا في هذه القصة دليل على ما كانوا عليه من الحرص على الحضور في الصلاة. أبو بكر وعمر في مقدمة المسجد يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أبي رمتة قال: وكان أبو بكر وعمر عن يمينه وفي الصف الأول، لأن الصلاة في الصف الأول رغب النبي فيها، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ترغيب في الصلاة في مقدمة الصفوف، وترغيب في الصلاة في الصف الأول، وترغيب في أن يكون المصلي عن يمين الإمام، لأن هذين العلمين كانا يلازمان الصلاة عن يمين رسول الله، لأن الرحمة أول ما تنزل على الإمام ثم على من كان خلف الإمام ثم على من كان عن يمين الإمام. ولذا ينبغي أن نحرص على أن نصلي في ميمنة الصفوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لا يأتي الصبيان في مقدمة الصفوف وبخاصة في الصف الأول، ولا يأتي العامة لكي يصلوا في الصف الأول. يصلي في الصف الأول أولو الأحلام العقول والنهى، حتى إذا ما طرأ على الإمام شيء الإمام ارتج عليه، الإمام أراد أن يخرج لأمر حصل، أخذ من هؤلاء من قدمه، ردوا عليه إذا ما خطأ إذا ما سهى. ولكن إذا كان خلف الإمام جهلة عامة لا يعلمون ماذا يقع للإمام، كما يحصل كثيرا لنا في المسجد، الإمام يقع في خطأ لا تجد من يرد عليه، الإمام يسهو كلنا منصرفون، لأننا بمجرد أن نكبر خلف الإمام الله أكبر اشتغلنا بما هو في الدنيا، لا نتمعن ما في القراءة، لا نتذكر لا نتدبر، وإنما الهم الدنيا وشهواتها. ولو سلم الإمام وسألت بعضنا: كم صلى الإمام؟ بماذا قرأ الإمام؟ من الإمام الذي صلى؟ أنا من أولهم لا أدري ولا أعلم، والغالب على هذا الحال، لأننا كما قلت بمجرد أن نكبر اشتغلنا بأمور دنيانا. فلان عمر، أنا ما عمر، فلان اشترى، أنا ما اشتريت، فلان جاء واشترى أرض ومال وأنا من قبلي ما اشتريت مالا ولا شيء. الهم وتعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة، وتعس عبد الخميصة، وتعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن في الحديث دلالة على فضل مقدمة الصفوف على الميمنة من الصفوف، وفي الحديث دلالة أيضا على أن التابع جاز له أن ينكر أو أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر مع وجود المتبوع، المتبوع رسول الله، التابع عمر. وأين عمر من رسول الله؟ فرق كما بين الثرى والثريا. ومع ذلك فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما قام الرجل مخالفا بعدما سلم وثب عمر على الرجل وأخذ الرجل وهز بمنكبيه، والنبي موجود، ولم يمنع النبي عمر من ذلك، بل قال النبي عمر: أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يعني أنك أصبت الحق، ما أنكر عليه، ما قال لما تنكر عليه وأنا موجود، ما أنكر عليه. لكن على المنكر أو الآمر بمعروف أو الناهي عن المنكر ألا يكون غليظا، ألا يكون فظا، ألا يشهر ويعلن. أنا أرى إنسان قد أخطأ، أو أن إنسان قد وقع من مخالف، بمجرد أن أسلم أنبري عليه: يا أحمق، يا جاهل، أما تتقي الله؟ لما تقدم تأخر؟ بل البعض يقول: لعنك الله. ألا بعد، هذه رغبة في إنكار منكر، ولكن مع ذلك أقع أنا في المنكر. لو سكت كان أولى من أن آمر بهذه الطريقة. وأنا مرارا أخبركم بقصة الحسن بن علي وأخيه الحسن، الحسن والحسين، رجل شايب كبير رأياه يتوضأ ما عرف كيف يصلحاني، شيخ كبير جد لهم لا يعرف كيف يتوضأ، كيف ننصح، بما نأمره، ماذا نفعل، ما هو الأسلوب الذي ينبغي أن نتخذه؟ ألهمهم الله الرشد. أتيا إلى هذا الشيخ الكبير: يا عم، أنا اختلفت مع أخي في من يحسن منا الوضوء، هو يقول يحسن وأنا أقول أنا أحسن منه، وعندما رأيناك أردنا أن نحكمك، أنا أتوضأ وبعد ذلك يتوضأ أخي، فأينا كان أحسن حكمت على. قال: نعم. توضأ الحسن وأحسن وضوءه، الحسين أحسن وضوءه، فما كان من الشيخ الشايب إلا أن قال: كلاكما خير مني، أنا الذي لا أعرف. ولكن عندما لو أتي وقال له: يا شيخ، أنت بلغت هذا السن ولا تجيد الوضوء، صلاتك كلها باطلة، الله جل وعلا لا يتقبل منك، ما هذا العمل الذي عملت، نحن أصغر منك سنا وها نحن نحسن الوضوء وما إلى ذلك. الشيطان لعنة الله تعالى عليه حريص ربما أن يصدهما ويمنعهما من فعل الخير، يصد يمنعه من فعل الخير، ولكن عندما أتى بهذا الأسلوب الحسن الجيد تقبل الرجل واعترف، والله الموفق. إذن الخلاصة يا أخ، علي وعليك أن نكون طالبين الحق متبعين له، لا ينبغي لي أن أتعصب، ولا ينبغي لي أن أكون دائما وأبدا عدو لشرع رسول الله ولسنة رسول الله. بلغتني سنة رسول الله، علي أن أقول كما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنا كنت على أمر، وبعد ذلك تبين لي بالأدلة القرآنية وبالأحاديث النبوية وبأقوال أهل العلم وممن قال هذا أئمة الحنفية جزاهم الله خيرا. فإذا على ما أنا بمجرد أن أسلم، هذا من هنا وهذا من هنا، والله أكبر، هذه مخالفة صريحة لرسول الله. وفي الحديث إشارة إلى أن مخالفة الله ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبب الهلاك، ولذا عقب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقوله صلوات الله وسلامه عليه: عمر قال قول، وأقره النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن عمر قال فإنه لم يهلك أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، ما سبب هلاكهم؟ لما غضب الله عليهم؟ لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، يعني يتابعون الصلاة وراء الصلاة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا لنا من أن نرتكب وأن نفعل ما يفعله أهل الكتاب: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم.